بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله: من ضوابط تعارض الجرح والتعديل. الأصل المعتبر عند تعارض الجرح والتعديل تقديم الجرح المفسر على التعديل وتقديم التعديل على الجرح المبهم، ولكن هذا الأصل تقيده ضوابط متعددة توجد في ثنايا كلام الأئمة عند الموازنة بين الآراء المختلفة في توثيق الراوي وتضعيفه. ومن أهم تلك الضوابط ما يلي: الأول، اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم، فإنهم على ثلاثة أقسام، هي: ألف، من هو متعنت في الجرح متثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه، ومن هؤلاء شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي. باء، من هو معتدل في التوثيق منصف في الجرح، ومنهم سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وابن سعد وابن المديني والإمام أحمد والبخاري وأبو زرعة الرازي وأبو داود وابن عدي والدارقطني. جيم، من هو متساهل مثل أبي الحسن أحمد بن عبد الله العجلي وأبي عيسى الترمذي وابن حبان والدارقطني في بعض الأوقات وأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر البيهقي. وفائدة هذا التقسيم النظر في أقوال الأئمة عند إرادة الحكم على الراوي، فإذا جاء التوثيق من المتشددين فإنه يعض عليه بالنواجذ لشدة تثبتهم في التوثيق، إلا إذا خالف الإجماع على تضعيف الراوي أو كان الجرح مفسرا بما يجرح فإنه يقدم على التوثيق. ولكن إذا جرحوا أحدا من الرواة فإنه ينظر هل وافقهم أحد على ذلك، فإن وافقهم أحد على ذلك التضعيف ولم يوثق ذلك الراوي أحد من الحذاق فهو ضعيف، وإن لم يوافقهم أحد على التضعيف فإنه لا يؤخذ بقولهم على إطلاقه، ولكن لا يطرح مطلقا، بل إن عارضه توثيق من معتبر فلا يقبل ذلك الجرح إلا مفسرا. فإذا قال ابن معين في راوي إنه ضعيف فلا يكفي أن يقول ذلك دون بيان لسبب تضعيفه وغيره قد وثقه، بل مثل هذا الراوي يتوقف في تصحيح حديثه وهو إلى الحسن أقرب كما قاله الحافظ الذهبي. وإذا جاء التوثيق من المتساهلين فإنه ينظر هل وافقهم أحد من الأئمة الآخرين على ذلك، فإن وافقهم أحد أخذ بقولهم، وإن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه لا يسلم له، فإن من عادة ابن حبان توثيق المجاهيل. وأما الجرح فليسوا فيه على منهج واحد، بل منهم من يتساهل مع الضعفاء أيضا كالعجلي، ومنهم من يتعنت أحيانا كابن حبان، ولذلك يتعقبه الذهبي على التعنت في مواضع كثيرة. وأما المعتدلون المنصفون فإنه يعتمد على أقوالهم في الحكم على الرواة جرحا وتعديلا ما لم يعارض توثيقهم بجرح مفسر خال من التعنت والتشدد، فإنه يقدم على التوثيق.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من ضوابط تعارض الجرح والتعديل، الأصل المعتبر عند تعارض الجرح والتعديل تقديم الجرح المفسر على التعديل وتقديم التعديل على الجرح المبهم، ولكن هذا الأصل تقيده ضوابط متعددة توجد في ثنايا كلام الأئمة عند الموازنة بين الآراء المختلفة في توثيق الراوي وتضعيفه. هنا ابتدأ الشيخ رحمه الله بهذا التأصيل أو بهذا التنظير، بأن المعتبر عند تعارض الجرح والتعديل تقديم الجرح المفسر على التعديل. وهذه المسألة قد سبقت وبينا أن فيها جملة من الأقوال، ومنها قبول أيضا أو تقديم الجرح على التعديل، وقلنا أن الجروح المفسرة قليلة في كلام أهل العلم. الجروح المفسرة في كلام أهل العلم ماذا؟ قليلة. واعتبر الأئمة رحمهم الله كلامهم في الجروح المبهمة، في الجروح ماذا؟ المبهمة، على ما ذكرناه آنفا، وقلنا أنه قول قوي جدا، قول قوي جدا. يقول الحافظ بن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله في الرد الوافر: بعد أن تكلم في طبقات النقاد وذكر شروط المعدل والجارح رحمه الله تعالى قال: وإذا نظرنا في طبقات النقاد من كل جيل، شروط المعدل الذي سبقت أن بيناها من الورع والتقوى والمجانبة العصبية والهوى وغير ذلك، وخاليا من التساهل عاريا عن غرض النفس وبالتحامل مع العدالة في نفسه والإتقان والمعرفة بالأسباب التي يجرح بمثلها الإنسان، إلى أن قال: وإذا نظرنا في طبقات النقاد من كل جيل الذين يقبل قولهم في الجرح والتعديل رأيناهم أئمة بما ذكر موصوفين وعلى سبيل نصيحة الأمة متكلمين. ثم ذكر جملة من الأئمة بدءا بشعبة رحمه الله مرورا بجمع منهم إلى أن قال: رحمه الله: وجمهور النقاد وأئمة أهل الإسناد كلامهم منقسم في الجرح والتعديل إلى قوي ومتوسط وكلام فيه تسهيل. وفي عصرنا هذا الذي قل فيه من يدري هذا الفن أو يرويه أو يحقق تراجم من رأى من أهل مصره، فضلا عمن لم يره أو مات قبل عصره فقد نطق فيه من لا خبرة له بتراجم الرجال ولا عبرة له فيما تقلده من سوء المقال ولا فكرة له فيما تطرق به من تكفير خلق من الأعلام، بأن قال: من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كان كافرا لا تصح الصلاة وراءه. ثم ذكر بعد ذلك بطلان هذا القول. فنجده رحمه الله هنا في جمل من كلام أهل العلم أن كلامهم معتمد ومنقول ومعتبر في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. هذه إلماحة لما سبق بيانه والتذكير به. هنا الشيخ قرر أن الأصل هو ماذا؟ تقديم الجرح المفسر على التعديل إن تعارض. نعم، نقول هذا قول قوي، لكن متى نطلب الجرح، تفسير الجرح؟ إذا جاء ما يدل على ماذا؟ يعني دعت الحاجة إلى طلبه كما تقدم معا. وأشار رحمه الله إلى أن هذا الأصل تقيده جملة من الضوابط، وتقدم هذا أيضا في لقاءات مضت. ثم ذكر رحمه الله قال: ومن أهم تلك الضوابط ما يلي: 1. اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم، فإنهم على 3 أقسام. هنا لابد أن نعلم أيها الأحبة أن الله جل وعلا قد هيأ لحفظ هذا الدين أئمة جهابذة من نقاد المسلمين يحفظون هذا الدين من الدخيل ويذودون عن حياضه ويبينون ما صح مما لم يصح. ومن هؤلاء علماء الجرح والتعديل، فما قاموا به رحمهم الله إنما قاموا به ديانة لله جل وعلا وتقربا إلى الله جل وعز بذلك، وهم بهذا الأمر إنما أرادوا بذلك التقرب إلى الله جل وعلا كما سبق. وفي هذا يقول الحافظ ابن حبان رحمه الله في المجروحين في مقدمته قال: فرسان هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدين، فرسان هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم. الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن في الأمصار وجمعها بالرحل والأسفار والدوران في جميع الأقطار، حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة، لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به، وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب والقائمون بنصرة الدين. ثم ذكر أمثلة في تفتيش الأئمة رحمهم الله عن الأسانيد والمتون وتمييزها والكلام عن حملتها وعن رواتها، فالله جل وعلا قد هيأ هؤلاء الأئمة وقيضهم لنصرة هذا الدين، وقاموا بذلك الأمر حق قيام ديانة لله جل وعلا. وسبق أن قلنا أن هذا العلم، أعني علم الجرح والتعديل، قائم على ماذا؟ قائم على الاجتهاد، قائم على الاجتهاد على التفصيل الذي ذكرنا، لا على التعطيل الذي ينظر له أهل البدع عند هذه العبارة، وقد أشبعناها كلاما في اللقاء الماضي. لكن لما كان الأمر كذلك، ومن إنصاف أهل العلم أنهم لم يدعي أحد منهم العصمة في قوله، لم يدعي أحد منهم العصمة في قوله، وإنما قام بهذا الأمر ديانة لله. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في السير: نحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، لكن هم أكثر الناس صوابا وأندرهم خطأ وأشدهم إنصافا وأبعدهم عن التحامل، وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح فتمسك به واعضض عليه بناجذيه ولا تتجاوزه فتندم، ومن شذ منهم فلا عبرة به، شذ بالقول. نعم، وتبين أن الأمر على خلافه. قال: فخل، نعم، ومن شذ منهم فلا عبرة به فخل عنك العناء واعط القوس باريها، فوالله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادق على المنابر. نعم، لخطبت الزنادقة على المنابر، ولئن خطب خاطب من أهل البدع فارتقى على منبر فخطب، قال: ولئن خطب خاطب من أهل البدع فإنما هو بسيف الإسلام وبلسان الشريعة وبجاه السنة وبإظهار متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فنعوذ بالله من الخذلان. يتظاهر لئلا ماذا؟ تعتليه سيوف أهل السنة، يتظاهر بنصرة الشريعة وبمتابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا المقام أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري، قال: إن الشيطان طمع في تحريف كثير من الحديث وتغيير ألفاظه والكذب في متونه وإسناده، إن الشيطان طمع في تحريف كثير من الحديث وتغيير ألفاظه والكذب في متونه وإسناده، فأقام الله من يحفظه، من يحفظه ويحميه وينفي عنه تحريف الغالين، يعني الحديث جملة وتفصيلا، وينفي عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فبينوا ما أدخل أهل الكذب فيه وأهل التحريف في معانيه، إلى أن قال: وقد وقع في هذا الباب كثير من الفقهاء والفقراء والعامة ونحوهم ممن فيه زهد ودين وصلاح، ولكن كل من لم يكن علمه وعمله يرجع إلى العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مقيدا بالشريعة النبوية لم يخلص من الأهواء والبدع، بل كله أهواء وبدع. إذن هذا الأمر الذي قام به أئمة أهل السنة وعلماء الدين إنما قاموا به ماذا؟ ديانة لله جل وعز وحفظا لحياض السنة، لئلا يدخل مضل على في حديث رسول الله أو في دين الله ما لا يجوز. ثانيا، الشيخ هنا رحمه الله لما ذكر المناهج أو اعتبار المناهج ذكر التقسيمات، قال منهم متعنت ومنهم معتدل ومنهم متساهل، مما يجر التنبيه إليه أن هذا الكلام الذي اشتقاه المؤلف رحمه الله هو قد أخذه من كلام الحافظ الذهبي رحمه الله في رسالته المعروفة ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وله أيضا بعض العبارات في رسالته النافعة الشهيرة بالموقظة. وهذه الرسالة، أعني رسالة الحافظ الذهبي رحمه الله المتكلمون في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، قد ضمنها العلامة الزركشي رحمه الله في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، ذكر تحت عنوان قال فائدة، ثم ذكر أن الحافظ الذهبي له جزء مفرد لطيف نعم في المتكلمين في الرجال جرحا وتعديلا، ثم اقتبس منها وذكر جملة مما فيها، جملة كبيرة جدا مما في الكتاب. ومنهم أيضا الحافظ السخاوي رحمه الله لخصها في كتابه المشهور الشهير ماذا؟ فتح المغيب. ثم إن هذا التقسيم الذي ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله والذي بنى عليه المؤلف رحمه الله من أن الحفاظ متكلمون في هذا الباب على قسمين، متعنت ومعتدل ومتساهل، أيضا قاله أيضا الحافظ من؟ ابن ناصر الدين الدمشقي فيما نقلناه قبل من كتابه الرد الوافر، فقال رحمه الله عبارته قال نعم: وجمهور النقاد وأئمة أهل الإسناد كلامهم منقسم في الجرح والتعديل إلى قوي ومتوسط وكلام فيه تساهل. كلام فيه ماذا؟ فيه تساهل. ومراده بالتساهل هي قسمة الثالثة التي ذكرها الشيخ هنا رحمه الله. هذه التقسيمات الثلاث، التعنت والاعتدال والتساهل، هذه القسمة هي قسمة من قسمة، هي قسمة من قسمة. القسمة الكلية هي التي أشار إليها الحافظ الذهبي رحمه الله في رسالته آنفة الذكر المتكلمون في الرجال أو ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، قال رحمه الله: اعلم هداك الله أن الذين قبل الناس، انتبه افهم وتأمل كلمة ماذا؟ قبل. قبل الناس قولهم في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام: قسم تكلموا في أكثر الرواة، هذا واحد. ثانيا قال: وقسم تكلموا في كثير من الرواة. القسم الأول ذكر له مثلا بابن معين وأبي حاتم الرازي، والقسم الثاني مثل له بمالك وشعبة. قال ثالثا: وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي. نعم قال: والكل أيضا ينقسم، والكل أيضا على ثلاثة أقسام. إذن المتكلمون في الرجال منهم من هو متكلم في أكثر الرواة، ومنهم من هو متكلم في كثير من الرواه، ومنهم من يتكلم في الرجل بعد الرجل. هذه القسمة تجدها في كل طبقة من طبقات المتكلمين في الرجال، وقد ذكر هنا رحمه الله نحو من 22 طبقة، 22 طبقة. هذا التقسيم الثلاثي الأول تجده في كل ماذا؟ طبقة. ثم إنك تجد في كل طبقة من هذه التقسيمات تقسيم منهم المتعنت ومنهم المعتدل ومنهم المتساهل، ومنهم المتساهل. وضح هذا؟ إذن هذه القسمة كما قلنا هي قسمة من قسمة، قسمة كلية وقسمة في كل طبقة. من كل طبقة تجد هذا التقسيم من المتشددين والمعتدلين والمتساهلين. قال رحمه الله: اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم فإنهم على ثلاثة أقسام، مهم جدا للطالب الناظر في كلام الحفاظ الذين ماذا تعارض قولهم في الجرح والتعديل، تعارض قولهم في الجرح والتعديل، أن ينظر اعتبار الأئمة جرحا وتعديلا، مناهجهم في هذا الباب، في هذا الباب. قال: القسم الأول من هو متعنت في الجرح متثبت في التعديل. سؤال يطرح نفسه، لأن قد يفهم آخر في الثاني لما قال معتدل في التوثيق منصف في الجرح، قد يفهم أن المنصفين فقط هم أهل الاعتدال، أما القسم الأول والثالث ليس بماذا؟ بمنصف، ولا هو بمن إذا كان غير منصف يقبل قوله في الجرح والتعديل؟ ما يمكن أن يقبل قوله في الجرح والتعديل، لأن من شروط المعدل والجارح الإنصاف، صحيح؟ التي مرت معنا. وهنا قال رحمه الله في بدء الرسالة: اعلم هداك الله أن الذين قبل الناس قولهم في الجرح والتعديل، ثم ذكر الطبقات على اختلاف رتبهم ومنازلهم. إذن وضع لفظ الإنصاف إنما أراده بماذا؟ الاعتدال فيما بالجرح أو التعديل، هي بمعناها، ليس ثمة ماذا؟ أمر زائد تبني عليه القصور والعلالي، أو يفهم منه مفهوم مخالفة أن من سواهم ليس بماذا؟ بمنصف، ولو كانوا غير ذلك لما قبل أئمة ماذا؟ قولهم، ولما عدوهم في ماذا؟ في أئمة الجرح والتعديل. طيب، هنا سؤال يطرح نفسه: لماذا تعنتوا في الجرح وتثبتوا في باب التعديل؟ لماذا؟ هل القضية قضية أغراض شخصية؟ هل القضية قضية شخصية، قضية مثلا تحامل أو غير ذلك؟ قلنا من شروط المعدل والجارح أن يكون بريئا من التحامل، قويا في دينه، قويا في علمه، يجمعهما هذان الأمران. لكن لماذا تعنتوا؟ اسمع إلى هذا التبرير الذي ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، وهو موجود في ترجمة الإمام يحيى بن سعيد. قال رحمه الله: قال أبو بكر بن خلاد: دخلت على يحيى بن سعيد في مرضه، في مرضه، فقال لي: يا أبا بكر، ما تركت أهل البصرة يتكلمون؟ يعني كيف تركتهم يتكلمون؟ ماذا يرددون وماذا يقولون؟ قال: قلت: يذكرون خيرا، إلا أنهم يخافون عليك من كلامك في الناس، يخافون عليك من كلامك في إيش؟ في الناس. والإمام يحيى ابن سعيد القطان ذكره عندكم المصنف، وهو موجود أيضا في كلام الحافظ الذهبي في القسم الأول. قال: فقال: احفظ عني لأن يكون خصمي في الآخرة رجل في عرض الناس أحب إلي من أن يكون خصمي في الآخرة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بلغك عني حديث وقع فيه وهم أو وقع فيه فوهم، يعني غير صحيح. قال مبينا المعنى، قال: يعني فلم تنكر، يعني فلم تنكر. فنظر إلى ماذا؟ إلى الآخرة ديانة، لأن يكون خصمي أحد هؤلاء خير أو كلهم خير من أن يكون خصمي من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي دعاهم إلى التعنت هو ماذا؟ الاحتياط، الاحتياط في جانب قبول الخبر، والاحتياط لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه كان إذا شك في حرف في حديث لا يروي الحديث، يمسك. وقال بعض الأئمة: من يقوى؟ ما أحد أقاس في الرجال من مالك، يعني في ماذا؟ في تعنته وفي أخذه. ولهذا قال بعض الحفاظ واصفا الإمام مالك رحمه الله بأنه رأس المتثبتين، رأس المتثبتين. فما كان التعنت والتثبت في التعديل مذمة، بل هي منقبة للأئمة، هي في مناقبهم، هي تعد في مناقبهم رحمهم الله جميعا ورضي عنهم. إذن السبب الداعي للتعنت هذا هو الحفاظ على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والاحتياط لجانب الدين، وحراسة قانونه، وحراسة قانونه. ليست الأغراض ولا هي ماذا؟ يعني تصفيات أو حظوظ النفس، أبدا، إنما هي لله جل وعلا. لا شك أن المرء إذا كان يتكلم عن هوى أو عن جهل أو من غير بينة ترتعد فرائسه، وحاله كحال يحيى في حال المرض الذي قد يفارق به ماذا؟ الدنيا. لكن القضية دين، ومع هذا ما تزلزل ولا تزعزع، بقي على أمره رحمه الله، وقال هذه المقولة المشهورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالقضية دين، علموا الأمر فقاموا به حق قيام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن علمنا السبب الذي من أجله تعنت من تعنت من الأئمة في الجرح، وتثبت من تثبت في باب ماذا؟ التعديل. واضح؟ قال الشيخ رحمه الله معددا هنا، قال منهم نعم هي واحد: من هو متعنت في الجرح متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه، ويلين بذلك ماذا؟ حديثه. لماذا يلين الحديث؟ نرجع إلى الأصل، للاحتياط في جانب ماذا؟ الدين، في جانب السنة، المحافظة على السنة. قال: ومن هؤلاء من؟ شعبة، شعبة بن الحجاج. طيب، هنا سؤال أيضا يطرح نفسه قبل أن نخوض في تفصيلات الأسماء هذه: على أي أساس بني هذا متشدد وهذا معتدل وهذا متساهل؟ لا شك أن الحفاظ الأئمة رحمهم الله نظروا وسبروا حاله، حال المتكلمين في الرجال، فصنفوهم وقالوا هذا في متشدد في عبارته أو في جرحه، إلى هذا معتدل وهذا في تساهل، إلى غير ذلك. نظروا في هذا الأمر فحكموا على 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 وقوموه على على هذا. قد يكون التقييم، انتبه، قد يكون التقييم ووصفه بالشدة من إمام معاصر الله أو من أتى بعده مباشرة. يعني لا تظن لفظ متشدد أو تشدد أو تعنت لفظ حادف قال به من؟ الذهبي أو ابن حجر. لا، توجد عبارات الأئمة في من سبق سبقوا ابن حجر وغيرهم، ابن حجر والذهبي وغيرهما ما هم إلا تبع وخلف لسلف. وإما أن ترد هذه الأحكام أو هذه الألفاظ على ألسنة بعض الحفاظ الذين عرفوا بماذا؟ بالسبر والتتبع والنظر، وهم من أهل الشأن وعلماء الفن، وعلماء الفن. إذن مسألة تصنيف الإمام في أي قسم لا بد أن تصدر من عالم عارف بالفن، تنصيص. قد تقول والدراسات ألا يدخل في هذا أن ندرس مثلا، نأتي بإمام لنعرف منزلته في الجرح والتعديل فنجمع أقواله في الرواة ثم نستخلص ماذا؟ درجته في الجرح والتعديل في أي قسم ونقارن هذا بذاك. أقول هذه الدراسات تقرب ولا تجزم بها ولا يصح الجزم بها، لا يصح الجزم بها، لأن الأئمة رحمهم الله لما حكموا لحكم اعتبارات عديدة وكثيرة جدا، بعضها ظاهر وبعضها غير ظاهر، فهذه الدراسات تقرب لك الأقوال. وكما قلت سابقا وغير مرة، لا تحاكم إماما من الأئمة من أئمة الشان لقول غيره، لا تحاكمه لقول غيره. ابن معين جرح، أحمد وثق، كيف ابن معين يجرح والإمام أحمد يوثق؟ أو ابن معين وثق وجاء من بعده كالدارقطني مثلا فجرح، فتحاكم ابن معين لكلام من غلط؟ هذه طريقة خطأ. لا تحاكم إماما لقول غيره، هو إمام من أئمة الفن وعالم من علماء الشأن، له رأيه وله اجتهاده، قد يصيب وقد يخطئ، لكن لا تحاكمه لقول غيره. ولهذا ليس بالضرورة أنه لا بد وأن نصنف كل إمام في خانة من هذه الخانات، ما هو لازم. إن صنف وتكلم الحفاظ قلنا به، وإن لم يتكلموا أمسكنا وحكينا القول إلا ولا بد. هل هذا لازم؟ ليس بلازم. الحافظ الذهبي رحمه الله الذي قنن لهذه المسألة بهذا الترتيب رحمه الله تكلم هنا لما ذكر الطبقة الأولى، ثم قال قبل أن يبدأ، قال فنشرع الآن بتسمية من كان إذا تكلم في الرجال قبل قوله. في البداية قال اعلم هداك الله أن الذين قبل الناس قولهم في الجرح والتعديل هم على الأقسام، ثم قبل أن يشرع في تعداد الطبقات قال فنشرع الآن بتسمية من كان إذا تكلم في الرجال قبل قوله ورجع إلى نقده، ونسوق من يسر الله تعالى منهم على الطبقات والأزمنة، والله الموفق. فسردهم رحمهم الله. وفي هؤلاء المتعنت والمعتدل والمتساهل والمتساهل. ذكر الطبقة الأولى بدأها بشعبة وذكر فيهم نحو من 37، والطبقة الثانية عدد فيها 95، ثم قال بعد النضر بن شميل آخرهم في هذه الطبقة، قال وخلائق من الأئمة من أئمة هذا الشأن، يعني غير هؤلاء. ثم الطبقة الثالثة بدأ بابن مهدي رحمه الله وعدد فيها نحو من 166 من الأئمة، ثم قال وخلق يتعذر استقصاؤهم ويتعب إحصاؤهم، يتعب ماذا؟ إحصاؤهم. ثم قال الطبقة الرابعة، قال فمن أئمة الجرح والتعديل بعد من قدمنا بدأ بيحيى بن معين، وذكر جملة من الأئمة نحو من 269 في الطبقة الرابعة، قال وخلق سواهم. ثم الخامسة عدد عددا كبيرا آسف لا هي متسلسلة عددا كبيرا من الرواة أيضا، وقال في آخره وخلق كثير لا يحضرني ذكرهم ربما كان يجتمع في الرحلة منهم 200 و300 بالبلد الواحد، كل من أئمة الشأن، فأقلهم يقول معرفة كأحفظ من في عصرنا، أقل هؤلاء كأحفظ من في عصرنا. ثم عدد وعدد بعد ذلك طبقات وطبقات إلى أن انتهى من الطبقة 22. عدد كبير من الرواة جمهورهم أو يجمعهم عدد مجموع من ذكر رحمه الله 715 إماما. كم الذين مصنفين إلى معتدل ومتساهل ومتعند ممن تعرفون؟ أقل من هذا العدد الذي ذكرنا 715 بكثير جدا، صحيح؟ إن عرفت 10 أو 20 هذه نعمة، أليس كذلك؟ طيب والبقية؟ كل هؤلاء كما ذكرنا، اعلم هداك الله أن الذين قبل الناس. والآن نشرع في تسمية من كان إذا تكلم في الرجال قبل قوله ورجع إلى نقده، واضح؟ إذن ليس بالضرورة أن نقحم كل حافظ إلى ماذا؟ لا بد أن نجعله في خانة من هذه الخانات، ما هو باللازم، ما هو ليس باللازم، واضح يا إخوان؟ إذن قضية الدراسات المعاصرة أو الدراسات المجموعة هي تقرب لكن لا تجزم ولا تبني عليها وتقطع، لا تقطع، القطع يحتاج إلى أمر أعور من هذا وأعوص. ثم إذا عرفنا هذا نأتي إلى الأسماء التي ذكرت، أو بعض يقال ومن هؤلاء شعبة بن الحجاج، كما قلنا من الأئمة من يتكلم في بعض هؤلاء الأئمة ممن يعاصرهم وممن جاء بعدهم من أئمة هذا العلم وعلماء الفن. يقول الحافظ السخاوي رحمه الله في الفتح في شعبة: كان يتعنت في الرجال ولا يروي إلا عن ثبت، كان يتعنت في الرجال ولا يروي إلا عن ثبت. طب هل هذا محل ذم كما هو يصير إليه الآن؟ ناس الآن إذا قيل هذا فلان يتشدد أخذوه على أنه ماذا؟ ابتعد منه، فر منه، فرارك من المجذوم، صحيح؟ إذن هل هذا الفهم الذي طبق وأطبق على أفهام كثير موافق لفهم الأئمة هؤلاء والعلماء؟ ليس على سننه. إذن لا تأخذ عبارة من عباراتهم، نعم، تسرقها هكذا فتضعها في غير محلها. هؤلاء الحفاظ رحمهم الله إذا ما ذكر الواحد منهم على هذه الصفة إنما هي منقبة له كما تقدم، كما تقدم، إنما لأنه يعني يغمز الراوي بالغلطة والغلطتين هنا في مثله نطرده، لأنه قد لا يكون الجرح في ماذا؟ جارحا، قد لا يكون الجرح، لكن هو له أن يترك، له أن يترك، هذا الذي يتدين الله جل وعلا به. إذن هذا الإمام شعبة رحمه الله والأقوال فيه كثيرة، وكونه من الأئمة الذين فيهم تعنت في الجرح وتثبت في التعديل هذا أمر ظاهر. قال: كنت أتحين فما قتاده، فما قال في حدثنا أو أخبرنا ماذا رويت، وإلا أمسكت. انظر إلى ماذا التثبت حتى في التحمل في الرواية رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أيضا قال: ويحيى ابن سعيد القطان. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل عن الإمام يحيى القطان قال: خليفة شعبة، خليفة شعبة والقائم بعده مقامه في هذا العلم، خليفة شعبة والقائم مقامه في هذا العلم،
لأن الإمام شعبة من أوائل من فتش عن الأسانيد وقيم الرجال وتكلم فيهم جرحا وتعديلا، وهو الإمام الذي تقدمت لنا عبارته التي سقناها آنفا: لأن يكون أحد هؤلاء أو من عرض الناس خصمي يوم القيامة أو في الآخرة أحب إلي من يكون خصمي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول حافظ الزيلعي رحمه الله في نصب الراية: فإن يحيى يعني القطان، فإن ليحيى القطان شرط شديد في الرجال. يقول فإن ليحيى القطان شرط شديد في الرجال، شرط شديد في الرجال، مما يدل على تثبته رحمه الله، أعني يحيى القطان. انظر إلى هذه القصة واستمع إليها التي يحكيها الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في تقدمة الجرح. ذكر أن الإمام عبد الرحمن المهدي يقول أو قال: اختلفوا يوما عند شعبة، ساق بإسناده لابن مهدي، قال يقول: اختلفوا يوما عند شعبة فقالوا: اجعل بيننا وبينك حكما يا شعبة. يعني هل القول قولنا ولا القول ماذا؟ قوله. فقال: قد رضيت بالأحول، قد رضيت بالأحول حكما. قال: يعني يحيى ابن سعيد القطان، كان فيه شيء من الحول. قال: فما برحنا حتى جاء يحيى فتحاكموا إليه فقضى على شعبة، قضى على شعبة، فقال له شعبة: ومن يطيق نقدك؟ أو من له مثل نقدك يا أحول؟ من يطيق هذا النقد؟ لأنه لو ماذا شرط ماذا شديد. قال الإمام أبو محمد: قال هذه غاية المنزلة، إذ اختاره شعبة من بين أهل العلم ثم بلغ من دالته بنفسه وصلابته في دينه أن قضى على شعبة، ما حاب شيخه، ما حاب إيش شيخه، ولو كان معظما لعظم شيخه وقدمه. هذه النفوس ماذا؟ العالية الرائقة التي تتجرد لله جل وعلا. قال: ثم بلغ من دالة نفسه وصلابته في دينه أن قضى على شعبة، مع أنه هو الذي رضيه ماذا؟ لأن يحتكموا إليه. فهذا الإمام يحيى القطان رحمه الله تعالى. ثم قال: ويحيى ابن معين، ثنى بمن؟ بيحيى ابن، أو ثلث بيحيى ابن معين. الإمام يحيى بن معين لا شك أنه قد تكلم فيه جمع من الحفاظ من حيث أنه ماذا؟ فيه شدة أو فيه شيء من التعنت، ومتعنت في ذلك مع إمامته وجلالته وتقدمه بالفن. ولهذا قال الحافظ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع: قال ابن معين: وأبو حاتم من أصعب الناس تزكية. ابن معين وأبو حاتم من أصعب الناس تزكية. والحافظ الذهبي رحمه الله وغيره من الحفاظ قد عدوا الحافظ ابن معين رحمه الله في هذا القسم، وهو كذلك. نعم، ومع تقدمه وإمامته وقوله مقدم معظم، قوله مقدم معظم معتبر عند أئمة الشأن. ثم قال أيضا وأبو حاتم، قال من؟ وأبو حاتم، ويريد به من؟ الإمام الرازي، الإمام أبو حاتم الرازي. وتقدم أيضا مما يدل من نقل الكلام الإمام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك وصفه بهذا الوصف يعني التعنت الحافظ الذهبي رحمه الله، حيث قال في التذكرة قد علم تعنت أبي حاتم في الرجال، قد علم تعنت أبي حاتم في الرجال، هذا في تذكرة الحفاظ. وفي ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل أيضا ذكره، وكذلك في الموقظة أيضا كذا ذكره. وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في مواطن من الهدي من هدي الساري، خاصة في الرواة الذين انتقدوا على الشيخين، نعم، فإنه أحيانا يذكر عبارة في رجل من رواة الصحيحين، والقدح فيه ليس بذاك، فإذا به ينقل عبارة للحافظ أبي حاتم ويقول فيها أبو حاتم ليس بحجة وليس بالقوي وكذا، فيعلق عليها بماذا؟ بمسألة ماذا؟ التعنت، نعم. ثم قال ومنهم ماذا؟ زاد عندكم النسائي أيضا، زاد النسائي. كذلك الحافظ النسائي رحمه الله للقصة المشهورة إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال، نعم نعم، أشد من شرط من؟ البخاري ومسلم. وكما قال غير واحد بعض الحفاظ كان يقول من يقوى على ما يقوى عليه أبو عبد الرحمن، يعني النسائي، كان عنده حديث ابن لهيعة، ها، حديثا حديثا، كان عنده حديثا حديث ثم ماذا؟ تركه، حديث ابن لهيعة حرفا حرفا أو نحو من هذه العبارة فتركه. من يقوى على مثل هذا؟ فإذا الحافظ النسائي رحمه الله أمره كذلك ماذا؟ ظاهر في مقالات الحفاظ. قال ومنهم من هو معتدل،
يوجد هامش،
هامش
قال من النقاد من اشتهر بالتعنت في جرح أهل بلد معين، ومن أولئك أبو إسحاق إبراهيم.
نعم اقرأ هذا، نعم،
نعم. قال رحمه الله من النقاد من اشتهر بالتعنت في جرح أهل بلد معين، ومن أولئك أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في جرحه لأهل الكوفة، باء عبد الرحمن بن يوسف بن خراش البغدادي في جرحه لأهل الشام.
نعم، يعني هذا مما أيضا ينظر فيه أن بعض النقاد لا يكون تعنته تعنتا ماذا؟ مطلقا، إنما تعند مخصوص أو مقيد إذا ما كان جرحه يخص ماذا؟ أهل بلد. ومثل لهم للأول بإسحاق بإبراهيم بن يعقوب في جرحه لأهل الكوفة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الهدي قلنا غير مرة إن جرحه لا يقبل في أهل الكوفة، قلنا غير مرة إن جرحه لا يقبل في أهل الكوفة لشدة انحرافه ونصبه. نعم، إذن يعني هنا سبب نقده له سبب معين، وهو ماذا؟ ما كان من اختلاف الاعتقاد واختلاف ماذا تحامل من هذا الباب. ثم قال باء منهم من هو معتدل في التوثيق منصف في الجرح، علقنا على كلمة منصف، واضح، الكل منهم منصف، ولا نشك في أن واحدا من هؤلاء إنما تكلم هذا في الرواة أو في الرجال ديانة، لكن هذه رتب يتفاوت الناس فيها، رتب يتفاوت الناس فيها. قال منهم سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد بن حنبل، يعني أحمد بن حنبل، والإمام البخاري وأبو زرعة الرازي وابن عدي والدارقطني. عندكم زيادة؟ من؟
ابن سعد وابن المديني وابو داود.
أما ابن سعد، ابن سعد فيمشي، أما علي بن المديني فلا. بل إن الإمام علي بن المديني يصنف في القسم الأول. الإمام علي بن المديني هو من القسم الأول، أعني المتعنت، أعني المتعنت والمتأمل في كلام أهل العلم المعاصرين للإمام علي بن المديني، يظهر له وصفهم له بتعنته وشدته في ماذا؟ في بعض الرواة. طبعا هذه غير موجودة عندي أنا، وإلا لو كانت عندي لجئت بالنقولات في هذا، لكن الذي أحفظه في كلام العلم من حوله رحمه الله أنه موصوف بماذا؟ بالتعنت أو التشدد. لعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم آتيكم بمثل هذه النقولات الماثورة عن البعض الأئمة. فالدارقطني كذلك، وهو الدارقطني رحمه الله قد عده، أما أبو زرعة والإمام البخاري وابن مهدي وسفيان الثوري فهذا أمر ظاهر. وهنا نقلا الحافظ الذهبي رحمه الله في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل لما تكلم عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله في الطبقة الثالثة، قال: عبد الرحمن بن مهدي وكان هو ويحيى القطان المذكور، يعني سابقا قد انتدبا لنقد الرجال وناهيك بهما جلالة ونبلا وعلما وفضلا، فمن جرحاه لا يكاد والله يندمل جرحه، ومن وثقاه فهو الحجة المقبول، ومن اختلف فيه اجتهد في أمره ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن، وقد وثق خلقا كثيرا وضعف آخرين ولا شك أن الإمام كذلك أبو زرعة الرازي رحمه الله هو أعدل في الجرح والتعديل من أبي حاتم. وللحافظ أيضا الذهبي رحمه الله في السير في مواطن عدة والميزان، يقول: يعجبني قول أبي زرعة دون صاحبه، يعني يقصد أبا حاتم، نعم، يعني في هذا الراوي بخصوصه أنه اعتدل فيه، وذاك قد جرحه وتشدد في ماذا؟ في جرحه. فالمقصد أن هؤلاء أمرهم ظاهر عن الحفاظ هؤلاء. ثم قال: من هو متساهل؟ قال: كمثل أبي الحسن أحمد بن عبد الله العجلي وأبي عيسى الترمذي وابن حبان والدارقطني في بعض الأوقات. علق أظن عندكم في الحاشية، قال: ذكر هذا القيد الحافظ الذهبي، ها، وكذلك ذكره في كتابه الموقظة، وأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر البيهقي. هذا اختيار من الشيخ رحمه الله لبعض هؤلاء الحفاظ بناء على، طبعا هذا الكلام ليس كله كلام الحافظ الذهبي رحمه الله، وإلا الحافظ الذهبي لما مثل بالمتساهلين لم يضرب مثلا بمن؟ بالحافظ العجلي، ضرب بأبي عيسى وبالحاكم أو كذا بعض الحفاظ غير بعض هؤلاء. أما الحافظ العجلي رحمه الله فليس بمتساهل كما قلنا في الحال في من؟ في الإمام علي بن المديني. فإن الحافظ العجلي رحمه الله ليس من المتساهلين ولا يعتبر في المتساهلين. نقرأ كلام الشيخ رحمه الله الذي في الحاشية، اقرأ.
قال رحمه الله: قال شيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي: توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان أو أوسع، الألوار الكاشفة. وتساهل ابن حبان يرجع إلى قاعدته المتقدمة.
قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي: توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق من ابن حبان أو أوسع، نعم.
وتساهل ابن حبان يرجع إلى قاعدته المتقدمة: العدل من لم يعرف فيه الجرح.
طبعا عندكم إحالة صفحة كذا، نعم.
فإنها تقتضي توثيق كثير من مجهول الحال عند غيره. ويوضح كلام المعلمي بشأن توثيق العجلي قول عبد العليم البستوي: تبين لي بعد دراسة تراجم كثير من الرواة أن الإمام العجلي كثيرا ما يتفق مع ابن حبان في توثيق أناس ذكرهم أبو حاتم وغيره في المجاهيل أو سكتوا عليهم، ويجزم العجلي بتوثيقهم، ولكنه أي العجلي يختلف عن ابن حبان في أن ابن حبان يتشدد أو يتعنت في الجرح بخلاف العجلي، فإنه يتسامح مع الضعفاء أيضا فيعطيه مرتبة أعلى مما هم فيه عند النقاد الآخرين. ويظهر تساهل العجلي في الأمور التالية: أولا إطلاق ثقة على الصدوق فمن دونه، ثانيا إطلاق لا بأس به على من هو ضعيف، ثالثا إطلاق ضعيف على من هو ضعيف جدا أو متروك، رابعا توثيق مجهول الحال ومن لم يروي عنه إلا راو واحد، تحقيق كتاب معرفة الثقات.
نعم، هنا الشيخ رحمه الله نقل في الحاشية كلاما فيه شيء من التطويل عن توثيق من الإمام العجلي رحمه الله. ولما كان الكلام هنا وقد لا يتكرر وقد ينبني ما يأتي عليه، فأنا أقول أن الحافظ العجلي رحمه الله ليس في المتساهلين ولا يعتبر منهم. نعم، وكنت قد أجبت في هذا أو كتبت في هذا كتابة، نقرأ ما كتبناه لننظر في مسألة الحافظ العجلي رحمه الله في أي رتبة هو. السؤال الثالث. نعم،
قال شيخنا حفظه الله: السؤال الثالث، لماذا لا يعتبر العلماء بتوثيق العجلي؟
هكذا ورد السؤال: لماذا لا يعتبر العلماء ماذا توثيق العجلي؟ هذا غلط السؤال أصلا. من قال أن العلماء لا يعتبرون توثيق العجلي؟ من قال أن العلماء لا يعتبرون توثيق العجلي؟ هذه الآن الفكرة عند كثير من الطلبة متشدد، إذا مردود قوله خارج الدائرة، أو متساهل ماذا لا يعتبر به، وهذا غلط، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. وأنا أقرأ قبل أن نقرأ هذا الكلام، أقرأ كلام الحافظ الذهبي رحمه الله هنا الذي سبق أن ذكرنا عنوانه الأول: اعلم هداك الله أن الذين قبل الأئمة قبل الناس قولا في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام. ثم قال: فنشرع الآن بتسمية من كان إذا تكلم في الرجال قبل إيش قوله ورجع إلى نقده. طيب، ذكر الحافظ العجلي رحمه الله في الطبقة الخامسة، في الطبقة الخامسة أول أصحاب الطبقة هؤلاء هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ثم محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله، ثم ذكر جمعا وبعد هؤلاء قال: وأبو الحسن أحمد بن صالح، إيه أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الحافظ نزيل المغرب، وذكر جملة بعد هؤلاء. نعم، بعده جاء في الرتبة وفي في 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 الذكر الحافظ أبو داود السجستاني، وبعد أبي داود الحافظ الإمام مسلم بن الحجاج إلى آخره في جمع آخر. إذن هو في ضمن من يعتبر قوله في الجرح. كيف نقول لماذا لا يعتبر العلماء توثيق ابن حبان توثيق العجبي؟ يعتبر أو ما يعتبر؟ كيف يعدد في هذه الطبقة هو لا يعتبر؟ طيب، تفضل.
وقبل الجواب عن السؤال، أرى أن السؤال خطأ من أصله، إذ قوله لا يعتبر غير صحيح، فلا زال العلماء والمعتنون بتراجم الرواة جرحا وتعديلا ينقلون كلام الحافظ العجلي ويرونه، كما سيأتي النقل عن بعضهم بإذن الله تعالى، بغض النظر هل يوافقونه أو يخالفونه فهذه مسألة أخرى. ولو قال: هل صحيح أن الإمام العجلي موصوف بالتساهل في التوثيق أم لا، لكان السؤال صحيحا.
يعني لو كان وجهة السؤال هل هو متساهل أو غير متساهل، أوجه من يعتبر لا يعتبر. واضح؟ نعم.
وإن من المؤسف أن ينتشر بين طلبة العلم وبخاصة من له عناية بالحديث هذا القول من غير تدقيق وتمحيص فيه، لكن يمكن أن يلتمس العذر لهم أنهم وجدوا كلاما لبعض أهل العلم المبرزين من المعاصرين قالوا به، فهؤلاء العلماء أهل فضل وسبق يدورون بين الأجر والأجرين، لكن عند التأمل والتحقيق يحتاج الأمر إلى تأمل كبير في هذا القول وأدلته وميزانه ميزانا دقيقا مبنيا على البرهان والدليل. وسأعرض بإذن الله تعالى من قال بهذا القول من العلماء ودليله إن وجد، ومن ثم أذكر الراجح والله الموفق. وعود على بدء فأقول إن الجواب عن هذا السؤال من أوجه: الأول توطئة وتمهيد. قبل الخوض جوابا عن السؤال يحسن أن نترجم للحافظ العجلي،
يعني من هو هذا الحافظ العجلي الذي هذه يعني هذا التشويش حوله، ما هي منزلته؟ هل هو رجل يعني حافظ لكن كغيره من الحفاظ، أو له ميزة وله تقدم وله معرفة حتى نصفه بهذه الأوصاف؟ نعم،
نتعرف منها على منزلة هذا العلم ومعرفته بالحديث والرجال وثناء العلماء عليه ومنزلة كتابه في الجرح والتعديل بين أهل العلم. فأقول: ألف، اسمه ونسبه ومولده ووفاته هو الحافظ أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي الكوفي، نزيل طرابلس المغرب. قال الحافظ الخطيب البغدادي: كوفي الأصل، نشأ ببغداد وسمع بها وبالكوفة والبصرة. ولد سنة 82 من الهجرة، وطلب العلم سنة 97 من الهجرة، وتوفي سنة 61 من الهجرة بطرابلس. باء ثناء العلماء عليه: الأول قال
إذا هو إمام متقدم يعني في العصر الذهبي للتدوين كما يقال. نعم،
الأول قال الحافظ أبو الحسن اللؤلؤي: سمعت مشايخنا بهذا المغرب يقولون لم يكن لأبي الحسن أحمد بن صالح العجلي الكوفي ببلادنا شبيه ولا نظير له في زمانه بمعرفة الحديث وإتقانه وزهده.
إذن لا يعرفون له نظيرا في بلدهم في معرفة الحديث والزهد ومعرفة يعني الرتبة العالية التي له في معرفة الحديث وعلله وغير ذلك. نعم،
الثاني قال الإمام الحافظ يحيى بن معين هو ثقة ابن ثقة ابن ثقة. قال الحافظ الوليد أبو الوليد الأندلسي معلقا على قول ابن معين: إنما قال ابن معين بهذه التزكية لأنه عرفه بالعراق قبل خروج أحمد بن عبد الله إلى المغرب، وكان نظيره في الحفظ إلا أنه دونه في السن. وكان
كان نظير يحيى بن معين في الحفظ لكنه أصغر منه سنا بس. طيب،
وكان خروجه إلى المغرب أيام محنة أحمد بن حنبل، وأحمد بن عبد الله هذا أقدم في طلب الحديث وأعلى إسنادا وأجل عند أهل المغرب في القديم والحديث ورعا وزهدا من محمد بن إسماعيل البخاري.
إذن حتى أهل المغرب كانوا يقدمونه على الإمام البخاري في المعرفة والحفظ، أن هذه رتبته عندهم. نعم،
وهو كثير الحديث، خرج من الكوفة والعراق بعد أن تفقه في الحديث ثم نزل طرابلس المغرب. الثالث قال الحافظ عباس بن محمد الدوري تلميذ الإمام الحافظ يحيى بن معين: إنا كنا نعده مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. الرابع قال الحافظ علي:
كان يعد كأحمد ويحيى في العلم والمعرفة والحفظ والرتبة والمكانة والجلالة. نعم،
الرابع قال الحافظ علي بن أحمد بن زكريا الطرابلسي: إن ابن معين وأحمد ابن حنبل قد كان يأخذاني عن العجلي. إن ابن معين وأحمد ابن حنبل قد كان يأخذان عن العجلي.
نعم، يأخذان يرويان عنه. نعم،
شيخ كان مكتوبة بالهمزة الأطرابلسي كذا، هذه تصحيح؟
لا، الأطرابلسي. نعم،
أطرابلسي كذا. قال الحافظ علي بن أحمد بن زكريا الأطرابلسي: إن ابن معين وأحمد بن حنبل قد كان يأخذان عن العجلي. الخامس قال الحافظ الخطيب البغدادي: كان دينا صالحا، انتقل إلى بلد المغرب وسكن أطرابلس وليس بأطرابلس الشام، وانتشر حديثه هناك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني في منهاج السنة: والمقصود هنا أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر طوائف أهل القبلة، ومن تأمل كتب الجرح والتعديل المصنفة في أسماء الرواة والنقلة وأحوالهم مثل كتب يحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم،
يعني الآن الإمام يحيى الإمام ابن تيمية يعرض جملة من كتب أهل العلم المعتبرة التي يتأمل فيها من طلاب العلم والباحثين عن الحق يعني في الرجال والرواة، ذكر كتب الإمام يحيى والإمام البخاري وجمع، وعدد معهم كتب أو كتاب من؟ أو كتب الحافظ العجلي، نعم،
وأبي زرعة وأبي حاتم الرازي والنسائي وأبي حاتم بن حبان وأبي أحمد بن عدي والدارقطني وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي ويعقوب بن سفيان الفسوي وأحمد بن صالح العجلي والعقيلي ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي والحاكم النيسابوري،
نعم،
والحافظ عبد الغني بن سعيد المصري وأمثال هؤلاء الذين هم هابذة ونقاد وأهل معرفة بأحوال الإسناد. رأي المعروف عندهم بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف،
نعم.
وقال أيضا في المنهاج
انتقل إلى النقطة اللي بعدها،
جيم مكانة كتابه في الجرح والتعديل.
إذن هذه جمل من مقولات أهل العلم في الثناء على الإمام من العجلي رحمه الله وبيان رتبته. طيب،
جيم مكانة كتابه في
هذا الكتاب الذي عليه تعليق البستوي الذي بنى عليه هذا الحكم، صحيح؟ ما هي منزلة هذا الكتاب عند أهل العلم؟ ما هي رتبة هذا الكتاب عند أهل العلم؟ نعم،
مكانة كتابه في الجرح والتعديل عند أهل العلم. إن كتاب الحافظ العجلي،
خذ الميكروفون عندك حتى يقربه عليك،
إن كتاب الحافظ العجلي المؤلف في الجرح والتعديل من أعظم مؤلفاته، وهو كتاب عظيم النفع جليل القدر متين العبارة مفيد في بابه. وسبق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يدل على عظم الكتاب والكاتب، وأزيد أقوالا أخرى عن غيره. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: حدث عنه ولده صالح مصنفه في الجرح والتعديل، وهو كتاب مفيد يدل على سعة حفظه. وقال أيضا في السير: وله مصنف في الجرح والتعديل طالعته وعلقت منه فوائد يدل على تبحره للصنعة وسعة حفظه.
يعني هذا الإمام الذهبي رحمه الله يصف هذه الأوصاف لهذا الكتاب، نعم، بهذه ماذا المنزلة وهذه الرتبة وهذه القوة في العبارة والبراعة، نعم.
قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي: وكتابه في الجرح والتعديل يدل على سعة حفظه وقوة باعه الطويل. قال الصفدي في الوافي بالوفيات: روى عنه ابنه صالح ابن أحمد كتابه في الجرح والتعديل، وهو كتاب مفيد يدل على إمامته وسعة حفظه. فهذه بعض النقول مما قيل في الإمام العجلي وكتابه، ومنها يظهر لك جليا مكانته رحمه الله في هذا الفن الشريف وتقدمه بين أهله، وأنه من كبار النقاد وعلماء الجرح والتعديل، ومنزلة كتابه وأهميته.
إذن حتى المنزلة منزلة عالية، بل عند أهل المغرب كان يقدم على من؟ على الإمام البخاري.
ثانيا، هل الحافظ العجلي متساهل؟ والجواب عن هذا السؤال مترتب على إجابة سؤال مهم، وهو: ألف، هل وصف أحد من الحفاظ العجلي بالتساهل في التوثيق أم لا؟
يعني قبل أن نقول هو متساهل أو لا، من وصف العجلي بالتساهل أصلا؟ صحيح؟ من وصف العجلي بالتساهل من الأئمة الحفاظ الذين عايشوا أو عاصروا أو جاءوا بعده؟ طيب،
فأقول: لم أجد أحدا من أهل العلم من الحفاظ وصف الحافظ العجلي بالتساهل، أو أنه لا يعتمد على توثيقه إذا انفرد بتوثيق راوي لم نجد فيه قولا لغيره، بل إن الناظر والمتأمل بإنصاف فيما تقدم نقله عن بعض أهل العلم وفي ترجمته المطولة ما يدل على الثناء عليه، وأنه إمام من أئمة النقد ومن كبار الحفاظ مع الدين المتين والورع والزهد، وهو يقارن بأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وهما من أئمة أهل السنة وحفاظ الدنيا، وذلكم الثناء ثبت واستمر وظل حتى العصور المتأخرة كعصر الإمام الذهبي وابن ناصر الدين وغيرهما، فلم يصمه أحد منهم بالتساهل. لكن حصل في العصر الحاضر من وصف الإمام العجلي بالتساهل، وأول من وجدته يصفه بذلك هو العلامة المحدث ذهبي العصر عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله، فقال في التنكيل: والعجلي قريب منه، أي ابن حبان في توثيق المجاهيل من القدماء. وقال في الأنوار الكاشفة: وتوثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان أو أوسع. وفي تحقيقه للفوائد المجموعة تعليقات عدة، منها مثلا قال معلقا على ذكر ابن حبان لراو في كتابه الثقات ولقول العجلي فيه تابعي ثقة، وأما ابن حبان فقاعدته معروفة، والعجلي مثله أو أشد تساهلا في توثيق التابعين كما يعلم بالاستقراء. وقال بنحوه أيضا الإمام محدث الدنيا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في مواطن عدة من كتبه، فمن ذلك قوله في صحيح سنن أبي داود الكتاب الكبير بعد نقله توثيق العجلي لراو، ولعل هذا القول منه كان السبب الذي حملني على أن جودت إسناد الحديث في تعليقي على المشكاة، وكان ذلك قبل أن يتبين لي أن العجلي متساهل في التوثيق مثل تساهل ابن حبان أو نحوه، فالحمد لله على هدايته.
نعم.
وقال أيضا في سلسلة
يعني كأنه رجع، كان يجود أو يحسن يثبت الحديث ثم رجع عن ذلك بعد أن ظهر له ماذا؟ التساهل، هكذا يقول الشيخ. نعم.
وقال أيضا في سلسلة الأحاديث الصحيحة: العجلي معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان تماما، فتوثيقه مردود إذا خالف أقوال أئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم. وكذلك أيضا العلامة محدث اليمن ومجددها مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، حيث قال كما في كتابه المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح: وكان السؤال عن توثيق العجلي ووجه كونه متساهلا، فأجاب: عرف بالاستقراء من تفرده مع ابن حبان بتوثيق بعض الرواة الذين لم يوثقهم غيرهما، فهذا عرف بالاستقراء، وإلا فلا أعلم أحدا من الحفاظ نص على هذا، والذي لا يوثقه إلا العجلي، والذي يوثقه أحدهما أو كلاهما فقد لا يكون بمنزلة صدوق ويصلح في الشواهد والمتابعات، وإن كان العجلي يعتبر أرفع في هذا الشأن فهما متقاربان. قلت: قول الشيخ مقبل رحمه الله فلا أعلم أحدا من الحفاظ نص على هذا يصدق ما قدمته في أول الجواب عن هذه الفقرة.
يعني هذه فائدة، أقول فائدة من كلام الشيخ رحمه الله عزيزة، أن الكلام هذا الذي ذكره أو الحكم الذي صار إليه لم يسبق إليه من حافظ متقدم وإمام سابق، فهذه فائدة، أليس كذلك؟ فهذه فائدة. نعم.
يصدق ما قدمته في أول الجواب عن هذه الفقرة، والحمد لله على توفيقه. ومما سبق نقله عن هؤلاء العلماء الأفاضل يظهر أن سبب وصم الحافظ العجلي بالتساهل هو: أولا توثيقه لرواة ليس لغيره فيهم كلاما.
نعم.
ليس لغيره فيهم كلام. ثانيا مخالفته لغيره من الحفاظ في عدد من الرواة، حيث يوثقهم ويخالفونه في ذلك إما بتضعيف أو تجهيل أو نحو ذلك من أوجه الرد. والجواب عن هذه المآخذ بما يلي: أولا تقدم بيان مكانة الحافظ العجلي.
يعني هذه زبدة الكلام وخلاصته، أما كلام البستوي المبني هو مبني على كلام غيره، ما فيه دراسة أصلا الكتاب، حقيقة ما فيه دراسة، الدراسة للمسألة عنده في الكتاب ليست فيها دراسة، حتى هذه النقاط الثلاث يظهر تساهل عجلي في الأمور التالية: إطلاق ثقة على الصدوق فمن دونه، صدوق فمن دونه عند من؟ الصدوق يريد أن يحاكم العجلي لحكم من؟ ابن حجر رحمه الله. هذا غلط، هذا غلط، وبالتالي لا بد أن تكون النتيجة غلط، واضح؟ كذلك ثانيا إطلاق لا بأس على من هو ضعيف، لا بأس، أو صدوق أولا وثانيا مؤداهما واحد، قال إطلاق ثقة على الصدوق فمن دونه، من دون الصدوق من؟ ضعيف. إطلاق لا بأس به على من هو ضعيف، إذن هو يدخل في من دونه، تكرار للعبارة، توثيق مجهول الحال، ولم ومن لم يروي عنه إلا راو واحد، هو الذي سبق بأنه يوثق المجاهيل، صحيح؟ هي فرجع الأمر على ما ذكر الحافظ العلامة المعلمي رحمه الله فقط. نعم.
أولا تقدم بيان مكانة الحافظ العجلي وتقدمه في الفن وأنه من كبار
أئمة النقد. في بداية كلام البستوي. نعم. أيوة.
فمثله لا يضره تفرده بتوثيق راو إذ ما الفرق بينه وبين غيره من الحفاظ النقاد.
يعني الإمام البخاري ما تفرد برواته؟ تفرد ولا لا؟ عبد الله بن نمير ما تفرد برواته؟ محمد بن عبد الله بن نمير ما تفرد برواته؟ هو في الحفاظ المتقنين. لو قرأت لكم اسمنا الآن من الأسماء، أعطيكم مثلا من الحفاظ الذين تفردوا بماذا؟ بالكلام في الرواة. عبد الله بن مبارك أما تكلم في الرواة؟ ماذا تصنفه؟ قد ينفرد في الرواة. يعني هذا الكلام الذي أخذ به الإمام العجري هو إلى غيره كذلك قد ينفرد. ما المانع من أن ينفرد؟ إيش الإشكال في أن ينفرد؟ لم يتفرد هو بالتفرد، بل تفرد أيضا غيره معه. إذن النقطة الأولى،
فمثله لا يضره تفرده بتوثيق راو إذ ما الفرق بينه وبين غيره من الحفاظ النقاد. فإن المنصف المتجرد يجد كبار النقاد والأئمة يتفرد أحدهم بتعديل لا يقوله غيره.
نعم.
وقد يخالف جمهور الحفاظ في بعض الرواه.
نعم، بعضهم قد يتفرد بتوثيق يخالفه غيره. أما تفرد الإمام أحمد رحمه الله فيما نقلنا آنفا لما أثنى على محمد بن حميد الرازي خاصة في حديثه عن العراقيين خاصة ثم رجع، صحيح؟ طيب قبل أن يرجع واضح؟ نعم.
فإن عددناه مأخذا يؤخذ على الحافظ العجلي لزمنا أن نأخذه على سائر أئمة النقد والحفاظ كأحمد بن حنبل والبخاري ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود وغيرهم، إذ لن ينجو إمام من ذلك.
نعم.
وعليه فالمتعين في حق المنصف أن يعتبر بنقد العجلي توثيقا وتضعيفا ما لم يظهر بالحجة والبرهان خطأه، والله الموفق.
نعم.
ثانيا مخالفة العجلي لغيره من الحفاظ في راو ما لا تعدو أن
يعني تكفر. إذن هذا الكلام في النقطة الأولى في مسألة التفرد، مسألة ينفرد، قال يعني قد ينفرد بتوثيق مجاهيل أو مسكوتا عن حالم أو غير ذلك. هذا التفرد لم يتفرد هو، غيره أيضا تفرد. إذن ننظر في الأمر ونتعامل معه بكما يتعامل مع غيره ممن يتفرد. هذه نقطة. النقطة الثانية المخالفة، يخالف غيره، صحيح؟ هو إما أن ينفرد وإما أن يخالف وإما أن يوافق، ما له حالة رابعة. حالة الرابعة السكوت لا يعتبر لا ينسب إليه، لكن الموافقة أمرها ظاهر، بقي الانفراد والمخالفة. نعم.
مخالفة العجلي لغيره من الحفاظ في راو ما لا تعدو أن تكون كغيرها من الأقوال التي تتعارض فيها أقوال
هي التي الآن ندرسها، تعارض الجرح والتعديل بين الأئمة، صحيح؟ الصادرة من إمامين فأكثر، هي. نعم.
لا تعدو أن تكون كغيرها من الأقوال التي تتعارض فيها أقوال أئمة النقد والجرح والتعديل في الراوي. وأقوال الحافظ العجلي في الرواة لا تخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يتفرد بقول في الراوي تضعيفا أو تعديلا ولا يشاركه غيره في الراوي، فهذه تقدم الكلام عليها، وأن الواجب اعتبار قوله إذ إعماله أوجب من إهماله إلا إن تبين بالبرهان خطأه. الثانية
يعني إذا لم نجد فيه إلا توثيق الحافظ ابن حبان نرده، الحافظ العجلي نرده لأنه متساهل، أما هو القاعدة إعمال التوثيق أولى من إهماله، وكذا لو جرح من كان مبهما. نعم.
الثانية أن يوافق غيره من النقاد تعديلا وتجريحا فهذا ظاهر في القبول. الثالثة أن يخالف غيره فهنا نقول قد ثبتت إمامة العجلي واعتباره من أئمة النقد، وأنه كان يقرن لأحمد وابن معين، وهو أعلى إسنادا وأكبر سنا من الإمام البخاري، كما تقدم النقل عن جمع من العلماء وعليه. فهذه المخالفة،
يعني هذه الرتبة ما تعطيه مكانة عند طلاب العلم، يعني يصنف في مصاف الإمام أحمد ويحيى، نعم، وأعلى إسنادا من البخاري، بل كان منهم من يقدم على البخاري، ما تعطي رتبة هذه كلها، ما لها اعتبار هذه الأمور كلها؟ لابد أن تكون لها اعتبارات، صحيح ولا لا؟ نظر الأئمة إلى طريق إلى كتابه وإلى اعتبار قوله، كل هذه مجتمعة تعطيك منزلة عالية للإمام العجلي رحمه الله. نعم،
كما تقدم النقل عن جمع من العلماء وعليه. فهذه المخالفة إن كانت كما قيل بتوثيق راو جهله غيره، فإن من الوارد جدا أن يعلم براو جهله غيره، وماذا في هذا؟ فكم من راو جهله إمام وعرفه غيره، وسيأتي في الأمثلة ما يدل على هذا بإذن الله.
يعني هناك بعض الأئمة جهلوا بعض الحفاظ وعرفهم آخرون أو غيره، وإيش الإشكال يعني كونه يعرف ما من جهله الغير؟ إيش المشكلة في مثل هذه النقطة؟ هل هذه مشكلة في حد ذاتها؟ ليست قضية.
وإن كانت المخالفة بتوثيق راو ضعفه أو تركه غيره، فمن المعلوم والمتقرر لدى أهل العلم بالحديث ورجاله أن اختلاف الأئمة في الرواة تعديلا وتجريحا من أظهر ما يكون. فالمطالع لتهذيب الكمال للحافظ المزي مثلا يجد أمثلة كثيرة جدا جدا في هذا الباب، وهذا مبني على اختلاف اجتهاداتهم ونظرهم. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الأمر ينظر له بمنظار قواعد أهل العلم عند تعارض الجرح والتعديل بين النقاد، وهي قواعد يعرفها أهل الفن.
نعم.
ثالثا، مما يدل على اعتبار أهل العلم بتوثيق الحافظ العجلي، تقدم في الترجمة المختصرة للحافظ العجلي مكانته وتقدمه في الفن، وأن كتابه في الجرح والتعديل كتاب عظيم النفع دال على سعة حفظه واطلاعه. لذا فقد مضى الأئمة على اعتماد أقوال العجلي وحكايتها، بل والرد على من جهل راويا وثبت توثيق
يعني الجهلة. اعتبار النقل واعتبار بل والرد على من جهل راويا أو جهل راويا، ما هو فقط النقل وعده في من وثق أو ضعف، كذلك الرد على من جهل راويا بأنه غير معروف أو مجهول، بأنه قد عرفه من العجلي.
نعم. ومما يذكر في هذا المقام أن الإمام الذهبي قد ذكره وعده من الأئمة المعتمدين في الجرح والتعديل في كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل.
نعم.
وأول من ذكر في هذه الطبقة الإمام البخاري.
نعم.
وذكره أيضا الحافظ السخاوي في كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ فصل المتكلمون في الرجال، وكذا في كتابه الماتع فتح المغيث مبحث معرفة الثقات والضعفاء.
نعم.
وسأعرض هنا جملة من العلماء أدلل بهم على ما قدمت قبله. أولا، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني في مواطن من كتبه، فمثلا قال في اقتضاء الصراط المستقيم: وأما عبد الرحمن ابن ثابت بن ثوبان فقال يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله ليس به بأس.
فقال من؟
يحيى بن معين.
أيوة.
وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله.
وأحمد بن عبد الله يعني ابن صالح العجلي ليس به بأس. يعتبر كلامه ينقله ويعتبره في زمرة الأئمة الذين يعتبروا بماذا؟ بقوله. نعم.
قلت أحمد بن عبد الله هو العجلي، فأنت تراه يعول على كلام العجلي وينقله من غير وصمه بالتساهل أو نحوه.
نعم.
وقال أيضا: وأما أبو منيب الجرشي فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي هو ثقة، وما علمت أحدا ذكره بسوء، وقد سمع منه حسان بن عطية، وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث. قلت: لم يذكر شيخ الإسلام أحدا وثقه إلا العجلي.
لم ينقل توثيقا إلا عن العجلي بس، التوثيق. ثم ذكر أن أحمد احتج به. نعم.
فنقل قوله من غير تعقب معتمد عليه.
نعم، معتمدا عليه.
نعم. وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى مجيبا عن من تكلم في راو يسمى عمر بن أبي سلمة بأن شعبة تركه وتكلم فيه بعض الأئمة، فقال: الجواب على هذا من وجوه، أحدها أن يقال كل من الرجلين قد عدله طائفة من العلماء وجرحه آخرون، أما عمر فقد قال فيه أحمد بن عبد الله العجلي: ليس به بأس، وكذلك قال يحيى بن معين: ليس به بأس، وابن معين وأبو حاتم من أصعب الناس تزكية. قلت: ظاهر من كلامه اعتماده في الجواب على قول العجلي وابن معين في معارضة من جرحه،
يعني إنما ذكر كلام العجلي في معارضة من جرح.
الثاني: الإمام الحافظ مؤرخ الإسلام شمس الدين أحمد بن عثمان الذهبي تكلم في مواطن من كتبه، ففي بعضها اعتماد على توثيقه حيث يقول: وثقه العجلي، ويسكت ولا يتعقب، ومنها ما يعتبر قوله في الراوي جرحا أو تعديلا ويحكيه مع أقوال أئمة آخرين. فمثلا أبان بن إسحاق المدني ترجم له في الميزان وقال: قال ابن معين وغيره: ليس به بأس. وقال أبو الفتح الأزدي: متروك. قلت: أي الذهبي؟ لا يترك، فقد وثقه أحمد العجلي، وأبو الفتح يسرف في الجرح. وله مصنف كبير إلى الغاية في المجروحين، جمع فأوعى وجرح خلقا بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم وهو المتكلم فيه.
قال: لا يترك، بل وثقه فلان، عارضه بتوثيق من؟ العجلي رحمه الله.
تنبيه: حصل في المطبوع من الميزان خطأ حيث جاء فيه وثقه.
جاوز اللي بعده.
أسلم بن الحكم ترجم له في الكاشف وقال: وثقه العجلي، فلم ينقل توثيقه عن غيره. عبد الله بن فروخ عن مولاته عائشة ترجم له في الميزان مصدرا قول أبي حاتم فيه وهو مجهول، ثم علق فقال: قلت: بل هو صدوق مشهور حدث عنه جماعة وثقه العجلي، وما ذكر أبو حاتم له إلا راويا واحدا وهو مبارك بن أبي حمزة الزبيدي، وقال: مبارك أيضا مجهول. قلت: عبد الله بن فروخ هذا ترجم له الذهبي أيضا في الكاشف فقال: ثقة. فهذا الراوي
مع أنه لم ينقل في الميزان إلا توثيق من؟ العجلي، وحكم عليه بأنه صدوق فيه، وأبو حاتم قال فيه ماذا؟ مجهول.
فهذا الراوي كما ترى لم يذكر الذهبي رحمه الله في ترجمته السابقة إلا توثيق العجلي فحسب، وعارض به تجهيل أبي حاتم مما أداه ذلك إلى الحكم عليه بأنه صدوق، وفي الموطن الآخر ثقة. فهذا دليل واضح على اعتباره رحمه الله بكلام الحافظ العجلي وأخذه به. معلى بن منصور الرازي ترجم له في الكاشف.
انتقل لغير الحافظ الذهبي، يعني هنا جملة من الرواة.
الإمام الحافظ المتقن جمال الدين أبو الحجاج المزي وكتابه تهذيب الكمال في أسماء الرجال خير شاهد على اعتباره بكلام الحافظ العجلي في الراوي وسياقه له، إما وحده إن لم يقف على قول لغيره، وإما مع قول غيره من الأئمة جرحا وتعديلا، والأمثلة كثيرة جدا، لكن أذكر بعضا منها. مثال لما يذكر فيه قول العجلي وحده دون غيره: إسحاق بن عبد الله بن الحارث القرشي ذكر في ترجمته طبقته ومن قال بها، ثم قال: وقال أحمد بن عبد الله العجلي مدني ثقة. ومثله أيضا ما قاله في ترجمة أسماء بن الحكم الفزاري حيث قال: قال العجلي كوفي تابعي ثقة، ولم ينقل توثيقه عن غيره، ثم نقل قولا للإمام البخاري لحديث رواه الفزاري وقال فيه: لم يتابع عليه، ورد على قول البخاري برد مطول وبدايته. قلت: ما ذكره البخاري رحمه الله لا يقدح في صحة هذا الحديث ولا يوجب ضعفه، أما كونه لم يتابع عليه فليس شرطا في صحة كل حديث صحيح أن يكون لراويه متابع عليه. وأما من أمثلة نقله لقول العجلي مع قول غيره فهذا كثير جدا.
اللي بعد الحافظ المزي.
الإمام الحافظ العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن القيم فقد نقل في مواطن من كتبه أقوالا للحافظ العجلي معتبرا بها معولا عليها غير ناقد لها بحجة تساهله أو نحو ذلك، فمن ذلك ما قاله في تهذيب السنن مجيبا على ابن حزم لتضعيفه حديثا رواه أبو داود بسبب شريك وخصيف وكلاهما ضعيف، قال: شريك هذا هو القاضي. قال زيد بن الهيثم: سمعت يحيى بن معين يقول: شريك ثقة. وقال أيضا: قلت ليحيى بن معين: روى يحيى بن سعيد القطان عن شريك قال: لم يكن شريك عند يحيى بشيء، وهو ثقة ثقة. وقال العجلي: ثقة حسن الحديث. قال أيضا في زاد المعاد: رادا على ابن حزم في تضعيفه لإبراهيم بن طهمان، وأنه من الحفاظ الأثبات الثقات الذين اتفق الأئمة الستة على إخراج حديثه، ومنهم الشيخان، ولم يحفظ أن جرحه أو خدشه عنه عن أحد. وقال: عن ابن المبارك صحيح الحديث. وقال عبد الله بن أحمد ابن حنبل عن أبيه وأبي حاتم ثقة. وقال عبد الله بن أحمد ابن حنبل عن يحيى بن معين لا بأس به. وكذلك قال العجلي. وقال أبو حاتم: صدوق حسن الحديث.
غير
الحافظ المحدث المؤرخ أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي، وجدت قولا له فيه اعتماد على توثيق العجلي، حيث قال في الإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد سوى من ذكر في تهذيب الكمال، ترجمة جندب بن عبد الله الوالبي، قال: قال العجلي كوفي ثقة. الإمام الحافظ بن رجب الحنبلي تكلم في مواطن منها، قال في جامع العلوم والحكم شارحا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. قال: يغلب على الظن أن السائل هو جارية بن قدامة، ولكن ذكر الإمام أحمد عن يحيى القطان أنه قال: هكذا قال هشام، يعني أن هشاما ذكر في الحديث أن جارية سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيى، وهم يقولون لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال العجلي وغيره، إنه تابعي وليس بصحابي. قلت: وهو ظاهر في اعتماده على قول العجلي.
نعم. على كل حال، في جملة كثيرة من أهل العلم والنقولات الموثقة على أن الحافظ الحفاظ اعتمدوا كلام الحافظ من؟ العجلي رحمه الله. بقي غيره؟ نعم. أظن أشرنا إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا في الحافظ بعد ابن رجب. ها؟
والسخاوي. نعم.
أعطينا ابن حجر بس.
الحافظ المحقق أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فقد تكلم في مواطن كثيرة جدا من كتبه، فتجده يعتبر قوله وينقله مع أقوال غيره من الأئمة، وهذا كثير جدا لمن طالع كتابه تهذيب الكمال فلينظر.
تهذيب التهذيب
فلينظر. وفي مواطن ينتقد بعض الحفاظ تجهيلهم لبعض الرواة بتوثيق العجلي لهم.
يقرأ هذا فيما يتعلق بهذه النقطة.
المثال أمثلة؟
مثال حول رده على من جهل بعض الرواة.
فمن أمثلة نقده لبعض الحفاظ في تجهيلهم لبعض الرواة ما جاء في البراء بن ناجية، قال في تهذيب التهذيب: قرأت بخط الذهبي في الميزان فيه جهالة لا يعرف. قلت: أي ابن حجر، قد عرفه العجلي وابن حبان فيكفيه.
نعم.
وقال في ترجمة سعيد بن حيان التيمي الكوفي من تهذيب التهذيب: قال العجلي كوفي ثقة. ولم يقف ابن القطان على توثيق العجلي فزعم أنه مجهول.
نعم يكفي. على كل حال، فقضية رمي الحافظ ابن رجب الحافظ العجلي رحمه الله بالتساهل قضية غير مسلمة، بل الأدلة تدل على خلاف هذا. نقف عند العجلي رحمه الله وتساهله. نعم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.